أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: وصية الله تعالى لأهل البيت عليهم السلام. الشهود النبي الأعظم والملائكة المقربون. في أجواء ذكرى مرور 40 يوما على شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأجواء هي نفسها أجواء ذكرى شهادة الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام، بناء على الرواية الأولى، بناء على أن شهادتها عليها السلام كانت بعد رحيل سيد النبيين صلى الله عليه وآله 40 يوما. في هذه الأجواء اخترت لحديث الليلة رواية الوصية الإلهية لأهل البيت عليهم السلام، التي نزل بها جبرائيل وميكائيل والملائكة المقربون، هكذا ورد في الرواية، نزلوا بها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر صلى الله عليه وآله بإخراج من في البيت غير أهل البيت عليهم السلام، وبلغها النبي لأمير المؤمنين ثم للزهراء عليه السلام وللحسنين، وأشهد الملائكة على تبليغها لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الرواية لابد من الإشارة في البداية إلى أنها للأسف الشديد لا تحظى بالعناية التي تستحق. رواية مفصلية جدا، وهي تجيب على السؤال الذي يتردد في أذهان المسلمين عادة: بماذا كان يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصي عندما قال: ائتوني بدوات وكتف؟ بالإضافة إلى أن هذه الوصية تتناسب، هذه الرواية حول هذه الوصية تتناسب مع الأهمية العظمى التي أولاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تعالى طيلة مرحلة التبليغ النبوي، منذ نزول آية وأنذر عشيرتك الأقربين في مكة قبل الهجرة، وإلى شهادته صلى الله عليه وآله، الأهمية العظمى التي أولاها للنص على أمير المؤمنين والأئمة وبيان عظمة أهل البيت عليهم السلام. من واجبنا أن نعمل على تظهير هذه الرواية بمختلف الأساليب. سأركز الحديث هنا على التعريف بهذه الرواية الطويلة من حيث السند، ثم ما ورد فيها من فقرات، بلحاظ ما أورده العلماء. بالدرجة الأولى، هذه الرواية رواها الكليني في الكافي، ومجرد أن الرواية في الكافي تعطيها، مجرد هذا يعطيها درجة من الاعتبار. صحيح أنه لابد من إخضاع روايات الكافي لقواعد الجرح والتعديل، لكن الرواية اللي اهتم فيها الشيخ الكليني الكافي كاف لشيعتنا وخصوصيات الكافي. العلامة المجلسي في كتاب مرآة العقول باعتباره شرح لأصول الكافي قال عن هذه الرواية إنها معتبرة، هذا تعبير، هذا لفظ العلامة المجلسي، إنها معتبرة نقلت من أصل معتبر وهو كتاب الوصية لعيسى ابن المستفاد. له أصل، هذا التعبير بيعرفوا المعنيين بعلم الرجال إنه هذا الشخص بيكون عنده كتاب يعتبر كتابه من الأصول، كتاب يعني في روايات عن أهل البيت عليهم السلام، يعتبر كتابه من الأصول، هذه الأصول التي تعرف بالأصول الأربعمائة وأخذ منها عنها العلماء وأدرجت في الكتب المعروفة الآن المعتمدة. إذن هذا الشخص عيسى ابن المستفاد له أصل، العلامة المجلسي حول أصله حول كتابه، له أصل يعني له كتاب يعتمده العلماء في روايات حول كتابه. قال العلامة المجلسي يعني الكتاب اللي أخذت منه هي الرواية، بيقول العلامة المجلسي عنه بعد أن أورد الرواية قال انتهى ما أخرجناه من كتاب الطرف لسيد بن طاووس مما أخرجه من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد. أنا عم بحكي عن هاي الحيفيات حتى لا يقال أنه هذه مجرد رواية، لا مش هيك رواية. علامة المجلسي أقل ما يقال فيها أنه العلامة المجلسي بحسب شروطه يعتبرها صحيح، فإذن مش مجرد رواية وردت، لأنه المضامين اللي راح تجينا فيها حساسة جدا، لذلك لابد من التأكيد على هذه الخصوصيات. بيقول العلامة المجلسي انتهى ما أخرجناه من كتاب الوصية لعيسى بن المستفاد، وأيضا أخرجه من كتاب خصائص الأئمة للسيد الرضي الشريف الرضي. بيقول العلامة المجلسي وأكثر هذه الرواية مروي في كتاب الصراط المستقيم. الصراط المستقيم موسوعة لأحد علمائنا من النبطية، علماء جبل عامل بياض النباطي، كتاب العلامة المجلسي بيحترمه وبيقول وردت أكثر الرواية موجود فيه في الصراط المستقيم. ثم يقول العلامة المجلسي عن صاحب الأصل عيسى ابن المستفاد يقول وعيسى وكتابه مذكوران في كتب الرجال ولي إليه أسانيد جمة، وبعد اعتبار الكليني رحمه الله الكتاب واعتماد السيدين عليه لا عبرة بتضعيف بعضهم. كلين اعتمدوا، والسيد ابن طاووس والسيد الشريف الرضي أيضا اعتمدوا على الكتاب. ثم يقول العلامة المجلسي مع أن ألفاظ الروايات، لأنه هي الرواية موزعة عدة روايات لذلك عبر عنها روايات، مع أن ألفاظ الروايات يعني مثلا في رواية تانية مرتبطة فيها أنه بيسأل الراوي الإمام الكاظم عليه السلام شو كان فيه بالوصية، أو روايات من هالقبيل متعلقة بها يعبر عن الجميع بالروايات، مع أن ألفاظ الروايات ومضامينها شاهدة على صحتها. طيب حول كتابة هذه الوصية وظروف تبليغ النبي صلى الله عليه وآله الأمير عليه السلام بهذه الوصية وحضور الملائكة، ينبغي أن نقف عند الخصوصيات التالية. أنا راح أستعرض هذه الخصوصيات ضمن نقاط، هالنقاط بضمنها فقرات من الرواية حتى يمكن توزيعها بشكل جيد، قد يوفق الله تعالى لحديث أو لأحاديث دروس من هالوصية، لأنه وصية إلهية مفصلية جدا. هذه الوصية في البداية قبل أن تنزل من السماء نزل الأمر من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يمليها على علي عليه السلام، فأملاها رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبها علي عليه السلام، بعد إذن أخذت إلى السماء، ثم على أبواب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت الوصية من السماء، هي الوصية اللي كان النبي صلى الله عليه وآله قد أملاها على أمير المؤمنين عليه السلام، نزلت كتابا مسجلا. يعني كيف مثلا بلا تشبيه أخذوا هالوثيقة على المركز المركزي ووثقت طبعت بشكل نضدت، هلا بآخرها بيقول أنه وختمت بخواتيم من ذهب لم تمسه النار، الذهب إلها خصوصية نسختها اللي نزلت من السماء. شو بيعرفنا أنه الوصية كتبت؟ أولا كتبها الأمير بإملاء النبي صلى الله عليه وآله، ثم نزلت من السماء. الراوي اللي هو عيسى ابن المستفاد بيسأل الإمام الكاظم، الإمام الكاظم عليه السلام هو سائل الإمام الصادق عليه السلام وحكي له أسرار هالوصية، والإمام الكاظم حدث هذا الشخص اللي له أصل عيسى ابن المستفاد اللي العلامة المجلسي له سند إلى عيسى ابن المستفاد وأصله أسانيد جمة كما مر. عيسى بن المستفاد ينقل يقول حدثني موسى بن جعفر عليهما السلام قال الإمام الكاظم سلام الله عليه، قلت لأبي عبد الله عن الإمام الصادق سلام الله عليه أليس كان أمير المؤمنين عليه السلام كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله المملي عليه وجبرائيل والملائكة المقربون عليهم السلام شهود؟ يعني انت لما بتسمع انه هالوصية كتبها الرسول صلى الله عليه وآله، بعدين بتشوف انه الملائكة اجوا ونزلوا بالوصية، فاذا يعني في حلقة مفقودة. هالحلقة المفقودة يجيب عنها انه نحن عم نحكي عن نفس الوصية اللي كتبها الأمير بإملاء الرسول صلى الله عليه وآله، والله عم نحكي عن الوصيل نزلت من السماء مع الملائكة. الإمام الصادق فيما نقل عنه الإمام الكاظم سلام الله عليهما ببين أنه هي نفسها، بقول لما سألته هيك أنه مش هي الوصيل اللي كتبها الأمير ونزلوا الملائكة، بيقول فأطرق طويلا، أطرق طويلا كأنه بأبائنا هو الأمهات الإمام الكاظم سلام الله عليه اللي كان إذا دخل المحرم لا يرى مبتسما، وأهل البيت لوعة ما جرى على أمير المؤمنين والزهرة والحسنين لوعة لم تفارقهم لحظة. فكأن الإمام الكاظم عليه السلام عاش في هو عطول عايش بس استحضرها أكثر الأجواء اللي فيها الوصية. أطرق طويلا ثم قال الإمام الصادق، أطرق طويلا ثم قال للإمام الكاظم، هيك بيقول الإمام الكاظم عنه، يا أبا الحسن يعني الإمام الكاظم قد كان ما قلت. الإمام الكاظم يسأل الإمام الصادق إنه هي الوصية شو قصتها، بيقول له قد كان ما قلت، يعني أملاها الرسول على الأمير صلى الله عليهما وآلهما، ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر على أبواب الشهادة نزلت الوصية من عند الله كتابا مسجلا. هي نفس الوصية نزلت، نزل بها الملائكة المقربون، من هن؟ جبرائيل وميكائيل، مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة. مع أمناء الله ما في إلا اسمين والباقي فيها الوصف، مع أمناء الله تعالى من الملائكة. كيف مثلا والله الملك الأعظم بده بلا تشبيه يعني يبعث ناس بمهمة شديدة الخصوصية، يبعث أقرب الناس إله حتى يجتمعوا، أقرب الملائكة يجتمعوا مع أقرب الناس إله سبحانه وتعالى. نزلوا، ماذا قال جبرائيل؟ البيت في ناس مختلفين من الصحابة من غيرهم، فقال جبرائيل: يا محمد صلى الله عليه وآله، مر أؤمر بإخراج من عندك إلا وصيك. كأنه هالبيت هو عبارة عن غرفة في حدا. الزهراء عليه السلام هلا رح بيجينا، كانت بين الستر والباب، في ستارة هي بين الستر والباب، ظلت الزهراء عليه السلام. الحسنان طبيعي انه موجودين بالبيت. الامير عليه السلام هو اللي بده يتبلغ بالدرجة الاولى، بعدان النبي صلى الله عليه وآله دعا سيدة الزهراء عليه السلام والحسنين وبلغهم، و بيجينا انه ماذا قال لهم وماذا قالوا في الجواب. اذا مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها. يعني هنا نازلين جبرائيل وميكائيل والأمناء من الملائكة، نازلين حتى يشهدوا على تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الوصية لأمير المؤمنين. ليش هالتركيز العظيم؟ لأن المضامين بمستوى الصبر عند الهجوم على الدار، مع أنهم لو رأوا ذباب سيف الأمير لتطايروا ذبابا كما يقول أحد الشعراء. أنه البلاءات التي ستواجه أهل البيت بلاءات عظيمة جدا، وإذا واجه الأمير لن يبقى إسلام، لأنه أكثر الناس ارتدوا بوقتها وكانوا منتظرين أنه يصير في خلاف داخل المدينة المنورة حتى يزداد الارتداد ويتثبت. وكان الأمير عليه السلام كيف مثل المتعارف أم الصبي يعني، ومأمور بالصبر. هي المسائل الحساسة جدا بدها تثبيت إلهي. طيب، وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا لها، يعني ليضمنها عليه السلام. فأمر النبي، يعني بدك تدفع الوصية للإمام عليه السلام الله عليه وتقول له اضمن أنك تلتزم بها، وأنه أنا بلغتك بدني يشهدوا الملائكة وبدني يسمعوا أنك أنت تكفلت بأنك تعمل بهذه الوصية. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بإخراج من كان في البيت، ما خلا عليا عليه السلام وفاطمة فيما بين الستر والباب. هلأ بده يبدي تبليغ الوصي. فقال جبرائيل: يا محمد صلى الله عليه وآله، ربك يقرؤك السلام ويقول: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك. مش أنا قلت بالبداية أنه الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يملي هذه الوصية على الأمير، الأمير كتبها. هون العبارة كأنه إشارة إلى هذه المرحلة: هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك ملائكتي، وكفى بي يا محمد شهيدا. قال الإمام الصادق عليه السلام: فارتعدت مفاصل النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا جبرائيل، ربي هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام، صدق عز وجل وبر، هات الكتاب. فدفعه إليه جبرائيل وأمره بدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله، قال للأمير: اقرأه. فقرأه حرفا حرفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، هذا عهد ربي تبارك وتعالى إلي، عهده إلي، شرطه علي، وأمانته، وقد بلغت ونصحت وأديت. فقال علي عليه السلام: وأنا أشهد لك بأبي أنت وأمي بالبلاغ والنصيحة والتصديق على ما قلت، ويشهد لك به سمعي وبصري ولحمي ودمي. فقال جبرائيل عليه السلام: وأنا لكما على ذلك من الشاهدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أخذت وصيتي وعرفتها. لحد هلأ إذا بتلاحظوا كل حديث عن تبليغ الوصية، عن الظروف، أما شو فيها الوصية ما في حديث بها الرواية إلا بالأخير في إشارة، في إشارات عموما تجي أكثر من إشارة بها، وفي رواية تانية بتوضح، بس بشكل عام الموجود فيها يدل على الوصية، أنه الوصية كانت تتضمن ما جرى بعد رسول الله حرفا بحرف، ما خلت شغلة من الهجوم على الدار، الحيفيات كلها، توثبهم، لأن الراوي بيسأل الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام بيأكد له. بس هي الرواية اللي أنا عم بقراها مش هي الوصية، هي الرواية حول الوصية، حول كتابتها ونزولها من السماء وشهود شهادة جبرائيل وميكائيل وأمناء الله، وأنه النبي صلى الله عليه وآله كيف سلمها، يعني تسلم وتسليم. وهناك إشارات إلى المضامين بتجي: يا علي، أخذت وصيتي وعرفتها وضمنت لله ولي الوفاء بما فيها. فقال علي عليه السلام: نعم، بأبي أنت وأمي علي ضمانها، وعلى الله عوني وتوفيقي على أدائها. بس بين قوسين، أنه خلي ببالك أنه الأمير عليه السلام الموصى بالصبر، واللي قديش صعب عليه الهجوم على الدار، لكن هو مأمور بالصبر وبيلتزم. يجي واحد يقول لك هلأ أنه لو موجود هو كان معقول ما يدافع عن زوجته؟ يعني من ظلامات أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يكون في حدا بهالوجود مما كانوا، للأسف يمكن يكونوا المتأثرين بالوهابيين كثار وبيحكوا بهالطريقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إني أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. هذه وين صايري بالدنيا، انه واحد اذا مد ايده على سيفه ما بيضل حدا بالحي، وبشوف هجموا على الدار، اني بدن يستفزوا، الشيطان بده شو يستخلي الامير عليه السلام يحمل السيف، يصير المعركة يقضى على الاسلام، ما بيضل في اسلام، وبدون معركة واكثر الناس ارتدوا، اكثر الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ارتدوا عن الاسلام. فكيف بصفين كان الأمير عليه السلام كل همه أنه يظل في رايتين، ما صيروا كلهم متفقين مع معاوية، صار هم الأمير عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بقاء هذا الصوت، بقاء التوحيد. فقال علي عليه السلام: نعم، أشهد. النبي صلى الله عليه وآله قال له: بدي أشهدهن عليك، بدي أشهدهن عليك، أريد أن أشهد عليك بموافاتي بها يوم القيامة. فقال علي عليه السلام: نعم، أشهد. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل وميكائيل فيما بيني وبينك الآن، وهما حاضران، معهما الملائكة المقربون، لأشهدهم عليك. فقال: نعم، ليشهدوا وأنا وأنت وأمي أشهدهم. يعني كأنه شايفهم لجبرائيل ميكائيل والملائكة المقربين، فأشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أو تعبير وأنا بأبي أنت وأمي أشهدهم، أنا كمان بدي أنه يشهدوا. من شروط الوصي، هون تبدي إشارات لما في الوصي، إشارات ليش حساسية المضمون، ومش مصلحة انه الانقلاب على الاعقاب يعرف انه الامور لوين رح توصل، يعني ما تكون واضحة النتائج قدامهم. بيقول الامام الكاظم عليه السلام فيما حدثه به الامام الصادق سلام الله عليه: وكان فيما اشترط عليه النبي بأمر جبرائيل عليه السلام فيما أمر الله عز وجل أن قال له: يا علي تفي بما فيها من موالاة ولي الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله والبراءة منهم على الصبر منك، برا منهم وبتصبر، على الصبر منك وعلى كظم الغيظ وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك. ذهاب حقك الخلافة الولاية، غصب خمسك انه الخمس اذا بده يكون لذوي القربة يعني اهل البيت ممكن يستعملوا هالاموال مساعدة الناس، فلازم انه الحصار الاقتصادي فدك تؤخذ والخمس ينكر. لاحظوا: وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك، بعد في كلمة خلينا بس نسمعها نفكر شو ممكن يكون مقصود فيها: وانتهاك حرمتك، وانتهاك حرمتك. فقال: نعم يا رسول الله. فقال جبرائيل، هون انتبهوا، ذي وانتهاك حرمتك ما خلصت الإشارة إلها، هي محور الوصية كلها، محور فيها انتهاك الحرمة، هجوم على الدار، ما جرى على الزهراء عليه السلام، لأن الحديث عنها بعد الحديث عن ذهاب حقك الخلافة وبعد الحديث عن غصب خمسك، انتهاك حرمتك. ثم يضيف الإمام الصادق عليه السلام، هلا بيجينا انه جبرائيل شو بيحكي عن انتهاك الحرم، يضيف الإمام الصادق عليه السلام: فقال أمير المؤمنين. مين عم ينقل؟ هذا الراوي عيسى بن المستفاد عم ينقل عن الإمام الكاظم انه الإمام الصادق عليه السلام حدثه بهذا. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي، مش نحن مرأت معنا عبارة تنتهك حرمته وانتهاك حرمتك؟ هي العبارة لما سمعها الأمير كأنه غشي عليه. في رواية انه الأمير عليه السلام مكان آخر عم بيحدث النبي صلى الله عليه وآله بما يجري من بعده، ويقول له: تصبر يا علي؟ قال: أصبر يا علي. إلى أن وصل إلى ما يجري على الزهراء عليه السلام، فقال: تصبر يا علي. الرواية تقول: قام علي عليه السلام واقفا وجلس وقام وجلس، ثم قال: أصبر يا رسول الله. هنا نفس المضمون، انتهاك الحرمة. شو بيقول أبو الحسن سلام الله عليه؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والذي فلق الحبة. الإمام الصادق عم بيقول قول الأمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد سمعت جبرائيل عليه السلام يقول للنبي: يا محمد عرفه أنه ينتهك الحرمة، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكي يكون واضحا انه هل انتهاك الحرمة ما له علاقة بشهادة الامير وقتله، لكي يكون هذا واضحا ذكرت الشهادة بعد هذا مباشرة، وهي حرمة الله وحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى أن تخضب لحيته من رأسه بدم عبيط. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فصعقت حين فهمت الكلمة من الأمين جبرائيل حتى سقطت على وجهي. أحد علمائنا بيقول 1000 طعن وضربي بالسيف والرمح وما قال آه، لكن في الحديث عن الزهرة واها واها. وهنا صعق أبو الحسن. وقلت: نعم قبلت ورضيت، وإن انتهكت الحرمة وعطلت السنن ومزق الكتاب وهدمت الكعبة. هو مأمور بالصبر على كل حال، لأنه لا يبقى التوحيد إلا به الطريق. هذا الطوع، طوع للأعداء مخططين للانقضاض على الإسلام وعلى التوحيد. ودليل أبو سفيان إجا عند الأمير عليه السلام يقول له: إن شئت لأملأنها عليهم خيلا ورجلا. قال له: يا أبا سفيان، طالما كدت للإسلام والمسلمين، واليوم أنت نصحت للإسلام والمسلمين، ونحن مشغولون برسول الله، بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم. وخضبت لحيتي من رأسي بدم عبيط صابرا محتسبا حتى أقدم عليك. هون تم التبليغ للأمير عليه السلام، إجا دور تبليغ. الزهراء تسمع كل هذا الكلام بين الستر والباب. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة والحسن والحسين وأعلمهم مثلما أعلم أمير المؤمنين، فقالوا مثل قوله، فختمت الوصية بخواتيم من ذهب لم تمسه النار الذهب، ودفعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام. حول مضمون الوصية بالإضافة للإشارات اللي مرت، الراوي اللي هو عيسى بن المستفاد يقول: فقلت لأبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم: بأبي أنت وأمي، ألا تذكر ما كان في الوصية؟ أنه هي الوصية كيف مثلا وصية هيك شديدة الخصوصية، تقال عنها إشارات حيثيات. فعم بيقول له: سيدي، ما بتقلي شو فيها الوصية؟ فقال: سنن الله وسنن رسوله. فقلت: أكان في الوصية توثبهم وخلافهم على أمير المؤمنين؟ فقال الإمام الكاظم عليه السلام: نعم والله، شيئا شيئا وحرفا حرفا. أما سمعت قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين وفاطمة عليهما السلام: أليس قد فهمتما ما تقدمت به إليكما وقبلتماه؟ فقال أمير والزهراء: فقال بلى، وصبرنا على ما ساءنا وغاضنا. في الختام إلى سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان نرفع التعازي: سيدي مولاي يا صاحب العصر البدار البدار، يا صاحب العصر البدار البدار، يقول الموالي الصادق: أذابنا الوجد من الانتظار، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون أحمرار. فما سقوط الحمل ما صدرها ما لطمها ما عصرها بالجدار. ما وكزها بالسيف في ضلعها وما انتثار قرطها والسوار. ما ضربها بالصوت ما منعها عن البكاء وما لها من قرار. ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم عنادا جهار. ولأي الأمور تدفن ليلا ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها بنت من أم من حليلة من. ويل لمن سن ظلمها وأذاها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحرمة الزهراء الصديقة الكبرى الشهيدة وأبيها وبعلها وبنيها ثبت قلوبنا على دينك، لا تفرق بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار طرفة عين أبدا في الدارين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تفرق بيننا وبينهم ولا تجمع بيننا وبين أعدائك. اللهم انصر دينك، أعز جندك، أرنا اللهم هلاك الشجرة الملعونة في القرآن من خلال امتدادها الأموي آل سعود يهود الحجاز وأسيادهم، واقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. أرنا اللهم فرج أهلنا في البحرين واليمن ونجاة المحكومين بالإعدام وأطفال اليمن. اللهم وعجل في فرج وليك مولانا صاحب العصر والزمان، إنك ولي الإحسان والنعم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين الموتى والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.